السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وصيامكم في هذا الشهر الفضيل. مطارحات في العقيدة يأتيكم مباشرة من قناة الكوثر الفضائية من استوديوهات قم المقدسة، وموضوعنا لليلة الرابعة على التوالي رزية يوم الخميس. نحن بحضور سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. أهلا ومرحبا بسماحة السيد الحيدري. سماحة السيد، البحث مترابط، ولأن وقت البرنامج أساسا هو قصير ومقتضب، لذلك تبقى بعض الأبحاث لربما دون تكملة، لذلك نحتاج عادة إلى إشارات أو خلاصة إلى ما تقدم في الحلقة السابقة فيما يتعلق بما ذكرتموه من اعتذارات وما شابه لموقف بعض الصحابة في مجلس رسول الله يوم الخميس أو رزية يوم الخميس. هل هناك خلاصة لما تقدم من البحث لكي نبدأ بحديث الليلة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. من الأمور الواضحة التي لم يختلف عليها اثنان أنه في ذلك المجلس صدر أمر واضح وصريح وجلي من الرسول صلى الله عليه وآله لمن كان حاضرا ذلك المجلس لأن يكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده أبدا. هذه لا أتصور أن أحدا من المسلمين يستطيع أن يناقش في هذه الواقعة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بأن يؤتى بدوات وقلم حتى يكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده أبدا. في مقابل هذا العمل أو في مقابل هذا الأمر الصريح والجلي من رسول الله صلى الله عليه وآله، وجدنا أنه وجد هناك موقفان. موقف قال قربوا لرسول الله كتابا يكتب لكم لن تضلوا بعده أبدا، وموقف آخر عارض ذلك، وموقف آخر خالف نص حديث رسول الله ونص كلام رسول الله ونص أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، معتذرا موجها مبررا أن الرسول صلى الله عليه وآله غلبه الوجع أو أنه يهجر، أو احتملوا أنه يهجر يعني فقد قواه العقلية، أو شككوا في أنه باق على قواه العقلية حتى لا يختلط الباطل بكلامه أم لا. وهذه نقطة أساسية لا بد أن يلتفت إليها بشكل واضح وصريح أعزائي. ومن هنا أنا أريد أن أشير إلى هذه النكتة. واقعا عندما يأتي في كلامي الحديث عن الخليفة الثاني، فليس الكلام في شخص معين، لا أريد أن أشخص الحوادث، أنا أريد أن أتكلم عن حادثة وعن مواقف وما هي آراء الأصحاب في هذا الموقف، بغض النظر أن يكون ذلك هو الخليفة الثاني أو أن يكون غيره. في النتيجة هؤلاء كانوا كبار الأصحاب، أعيان الأصحاب الذين حضروا ذلك المجلس. النقطة الثالثة التي أشرنا إليها بالأمس، قلنا من هنا صار البعض بصدد إيجاد مخرج لهذا الفعل ولهذه المخالفة ولهذا الاتهام الذي صدر من بعض الصحابة في ذلك المجلس، وعبر بعضهم عن ذلك بأنه ما هو المخرج لذلك، وعبر البعض عن ذلك بأنه ما هو الاعتذار عن هذا الموقف، وهذا كله كما أسلفنا يدل على أنهم يشعرون أنهم وقعوا في مأزق لا بد من الجواب عنه. ومن هنا دخلنا في كلام الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، وجدنا أنه ذكر كلاما تقريبا مفصلا في الجواب أو عن الاعتذار لهذا الموقف الذي صدر من بعض الصحابة، وهذا ما أشرنا إليه في صحيح مسلم بشرح الإمام النووي دار المعرفة بيروت لبنان في الجزء 11 من الكتاب في الصفحة 92 من الكتاب أعزائي. قال: وأما كلام عمر، وقلنا مرارا والآن أكدت على هذه أن القضية ليست في شخص معين، ليس حديثي الآن في الخليفة الثاني وما هي مواقفه قبل ذلك وما هي مواقفه إبان خلافته وحكومته وماذا قال وما هي آراؤه وما هي عقائده، ذاك بحث آخر أعزائي، الآن لست بصدد، أنا الآن بحثي الأساسي في المواقف التي صدرت من بعض الصحابة قبال ماذا؟ قبال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، هسه سواء كان الخليفة الثاني منهم أو لم لكم منهم. ولذا وجدتم أستاذ علاء بالأمس، وأخي أستاذ علاء بالأمس أشار أنه من أراد أن يتكلم في بعض مواقف الخليفة الثاني قلنا أنه هذا خارج عن موضوع البحث لأنه ليس حديثنا الآن في الخليفة الثاني. قال: وأما كلام عمر فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث. الآن عندنا علامة استفهام هنا لابد أن نضعها، من أين يقول اتفق وما هي كلمات العلماء؟ هذا يحتاج إلى استقراء ولسنا الآن بصدده. قال: اتفق على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره. وهنا قلنا للأعزة هذا كلام غريب عجيب، أن مخالفة أمر رسول الله يدل على الفضيلة ويدل على دقة النظر ويدل على فقه الإنسان، هذا من الأمور العجيبة، مع أن مقتضى النص القرآني ما كان لهم الخيارة من أمرهم ويسلموا تسليما، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كيف يعقل أن مخالفة رسول الله حتى ولو كان اجتهادا مخطئا ونحو ذلك، كيف يمكن أن يكون هذا دالا على فقاهة إنسان، على فضيلة إنسان، على دقة نظر إنسان؟ وإلا لو كان الأمر كذلك للزم أن يكون من أطاعه يكون ماذا؟ قد فعل ما لا ينبغي، مع أن نص القرآن الكريم يقول: ومن يطع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه الإطاعة مو مقيدة بقيد أنكم أنتم تجتهدون فإن وجدتم فيه المصلحة فاعملوا، إن لم تجدوا فيه المصلحة ماذا؟ فلا تعملوا. لماذا؟ لأن هذه الإطاعة عطفت على طاعة الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإطاعة الله مقيدة بقيدين أو مطلقة؟ كذلك إطاعة الرسول صلى الله عليه وآله مطلقة. ولذا في آية أخرى من القرآن، القرآن قال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ولم يقيده أنه انظروا أن الحكمة ما هي، استشرفوا المستقبل، انظروا اجتهدوا في أمره تكون لكم الخيار، هذا كله خلاف النص القرآني.
وأساسا يعني الأعلم والأفقه هنا هو الأقرب من رأي رسول الله،
بل الأكثر تسليما تسليماً لرسول الله، مو لرأي رسول الله أساساً، هذا التعبير مع احترام.
لا يعني نعم أفهم أدق في قراءة النص،
أريد أن أقول بأنه الأفضل والأدق والأحسن هو الأكثر ماذا؟ ويسلم تسليم. جيد. الأمر الثاني الذي ذكره الإمام النووي، هذا توجيه آخر، هذا التوجيه الأول أو المطلب الأول. المطلب الثاني الذي ذكر إليه قال: لأنه خشي أن يكتب أمورا ربما عجزوا عنها، يعني المسلمون، واستحقوا العقوبة عليها. كأنما يريد أن يقوله الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله سوف يكون مخالفا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبعبارة أخرى أعزائي، وإن كانت علي ثقيلة هذه الكلمة، هذه كل هذه الكلمات كأنها تريد أن توهم القارئ أن تلقي في روع القارئ بأن الخليفة الثاني أو هذه الجماعة، واقعا لا أتكلم، أن هذه الجماعة كانت أرحم بالأمة ممن؟
من
رسول الله صلى الله عليه وآله، بل أرحم بالأمة من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كيف يمكن أن هؤلاء خشوا عن ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أقسم لكم بالله أن هؤلاء، حتى أحسن الظن بمثل هذه الكلمات، هؤلاء يصدق عليهم ما قاله الشاعر: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. هؤلاء لو يلتفتوا إلى ولوازم كلماتهم، هؤلاء أن أرادوا أن يدافعوا عن الصحابة، ولكنه من حيث لا يشعرون وقعوا في طعن مقامات رسول الله، وقعوا في طعن ما قاله الله تعالى عن رسوله في القرآن الكريم. ثم قال، التفتوا جيدا، ثم قال: فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة.
يعني رسول الله ما كان
يعني لا لا, لا, لا التفتوا جيدا، التفتوا، وهو أنه أن هذه الفئة، هذه الجماعة، بعد أن قرأت القرآن ووقفت على الآيات: ما فرطنا في الكتاب من شيء، اليوم أكملت لكم، قالوا: إذن لا يوجد خشية وخوف على الأمة حتى نحتاج أن يكتب لنا كتاب ماذا يفعل؟ يؤمننا من الضلال بعد رسول الله. يا رسول الله، تقول: أكتب لكم كتابا لن تضلوا. نقول لك: جزاك الله خيرا يا رسول الله، نحن لن نضل، لا تخشى علينا. ما أريد أقول هذا التعبير، ولكن لازمه هذا التعبير. يا رسول الله، أنت مشتبه، أنت مخطئ أنك تخاف علينا الضلال بأي دين؟ القرآن الكريم، وهو أهم ماذا؟ وهو أهم مما تريد أن تكتبه لنا. يعني بعبارة أخرى، تخطئة مباشرة لمن؟ لمقام الرسالة الخاتمة. رسولهم يقول، نبيهم يقول في أخريات حياته: أكتب لكم لن تضلوا. وهؤلاء في مقام الدفاع عن هذه الفئة والجماعة يقولون: هم أمنوا الضلال، لا يحتاجون. رسول الله يقول: تحتاجون إلى كتاب يؤمنكم من الضلال، وهؤلاء يقولون: مستغنون عن كتاب يؤمننا ماذا؟ من الضلال. وهذه هي نظرية، أعزائي، من هنا تبدأ نظرية الاجتهاد في قبال النص. يعني حتى لو فرضنا أن هذا كان اجتهادا ولم تكن فيه أغراض وأمور أخرى من هذه الفئة، حتى لو قبلنا أصالة الصحة وقلنا اجتهاد، هذا اجتهاد ماذا؟ ليس اجتهاد في النص، بل هو اجتهاد ماذا؟ في مقابل النص الواضح الصريح الجلي من رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما الأمر الرابع، أستاذ علاء قال: وإنما فعل ذلك كل هذه الأمور وأراد الترفيه على رسول الله. يعني إنما فعل ذلك حتى وجد أن الجو جو ملبد بالمرض والضيق، فأراد ماذا؟ هسه ما أدري أنا التعبير، أعبر هذا التعبير دقيق أو لا، فأراد أن يقول مزحة حتى ماذا؟ يرفه عن هذا الجو الحاكم. الجواب أعزائي، لو كان هذا المنطق حاكما على هذا الكلام وعلى هذا الموقف، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما قبل هذا الموقف من هذه الفئة والجماعة، لأنه هناك محاولات أن يقولوا أن رسول الله عندما قالت هذه الجماعة هذا الكلام ماذا؟ أقرهم على ذلك، قبل الجواب. لو كان هذا الأمر، كان ينبغي أن يقول لهم رسول الله: أحسنتم، طيب الله أنفاسكم، جزاكم الله عن نبيكم خيرا، لأنكم هكذا تخافون على صحتي وأنا مو ملتفت إلى ذلك. كما أنه واقعا أنت لو ذهبت إلى مريض وقلت له: لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، ماذا يقول لك ذلك؟ يشكرك، يقول: جزاك الله خيرا. ولكن الواقع هكذا كانت أعزائي، أو أنه اغتم رسول الله
وطرده.
مو فقط اغتم رسول الله، بل قال: لا ينبغي عند نبي تنازع. ثم بعد ذلك ماذا؟ قوموا عني، بعبارة أخرى يعني طردهم من هذا المجلس. فلو كان بينكم وبين الله وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كان ينبغي من رسول الله صلى الله عليه وآله عندما وجد أن هؤلاء يخافون على صحته ويريدون أن لا يشقوا عليه وأن لا يتعبوه وهو في هذا الحال، كان ينبغي أن يقول لهم قوموا عني، لا ينبغي عندي تنازع و إلى غير ذلك. إذن أعزائي، هذه الكلمات، مجموعة هذه الكلمات تظهر لك بشكل واضح وصريح أنه أنا في اعتقادي أن الإمام النووي أجل من هذه الكلمات، ولكن لم يجد مخرجا غير هذا، لأنه ماذا يقول؟ لا بد أن يقر بأن هذا الموقف كان موقفا خاطئا، ولكن لأنه بنى على مباني في الرتبة السابقة وهو أنه لا يصدر خطأ من أي صحابي كان، إذن لا بد ماذا؟ أن يكون بصدد التوجيه، بصدد التبرير، بصدد المخرج، بصدد الاعتذار، وبمثل هذه الكلمات التي واقعا لو تطرحها على أقل الناس علما من أهل العلم تجد، يعني أنا لو وجهنا مثل هذه التوجيهات لأحد من الأئمة أهل البيت واقعا لاعترضوا علينا، قالوا أن هذا الكلام خلاف الإنصاف، خلاف الظهور، خلاف، ولكنه أرجع وأقول أن هؤلاء بنوا في الرتبة السابقة، لا بد أنه لم يصدر من صحابي أي خطأ من الأخطاء، يعني التزموا بالعصمة العملية للصحابة، وإن كانوا من الناحية النظرية يصرحون أننا نحن ماذا؟ لا نقبل بعصمة هؤلاء.
طيب سماحة السيد، هل اقتصرت التبريرات على ما ذكرتموه لحد الآن، أم أن هناك تبريرات يعني أوسع وأكبر من ذلك؟
جيد، سؤال مهم جدا، ولكنه أعزائي كما هو واضح للمشاهد الكريم في كل مكان، أولا أن الوقت ضيق، وثانيا أن الأبحاث كثيرة، وثالثا نريد أن نستمع إلى مداخلات أكثر من الأعزاء الكرام المشاهدين للبرنامج، ولذا أنا أضطر في كثير من الأحيان أن ألخص أقصقص بعض المطالب، وإنما وأحسنتم أحسنتم أقلم أظافر البحث حتى أنه أنتهي منه، وإلا اطمئنوا لعله أنا توجد بيدي حدود 20 مصدر ولعله عشرات التبريرات لمثل هذا الكلام الذي صدر من هذه الجماعة والفئة بمحضر رسول الله، ولكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك كله. من الموارد التي وحاولوا فيها التوجيه والتبرير والاعتذار لهذه الفئة والجماعة ما ورد في كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للإمام الحافظ القرطبي المتوفى 656 من الهجرة، الجزء الرابع، هناك دار ابن كثير، دمشق بيروت، الجزء الرابع، نعم، في الصفحة 558. التفتوا جيدا أعزائي، في صفحة 558 من الكتاب قال: وقوله ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. الآن أنا قلت أن هذا الكلام فيه أمر جلي واضح من الرسول، هسه قد يقول قائل لا لعله ما كان الأصحاب يفهمون، انظروا ماذا يقول هذا الإمام القرطبي، يقول: لا شك في أن ائتوني أمر وطلب توجه لكل من حضر.
إذن هو أمر وطلب،
أمر لا طلب استحبابي ندبي، وإنما أمر ماذا؟ وجوبي، وليس للشخص معين، بماذا؟ فالكل كان مسؤول ماذا؟ عن الإتيان بالدوات والكتف حتى يكتب رسول الله هذا الكتاب. التفتوا جيدا، نعم، كما يقال في علم الأصول هذه من الواجبات الكفائية، إن قام به البعض سقط عن الآخرين، وإن لم يقل به البعض أثم ماذا؟ أثم الجميع. لماذا؟ لأنه لماذا لم يمتثلوا لأمر رسول الله؟ قال: أمر وطلب توجه لكل من حضر، فكان حق. التفتوا العبارة، لا أعلم بأنه من الأصل هكذا أو فيها خطأ، لا أعلم، يقول: فكان حق كل من حضر المبادرة للامتثال. الجواب لم يكن حق، فكان تكليف كل من حضر مو حق، لأنه إذا كان حق هو يريد أن يعمل بحقه ويريد ماذا؟ أن يسقط. إلا أن نضيف كلمة على، نقول فكان حق على كل من حضر الامتثال. إذن إما أن نقول فكان تكليف كل من حضر الامتثال، وإما أن نقول على هنا ساقطة، وإلا إذا قلنا فكل فكان حق كل من حضر المبادرة، يعني مخير أنت أعطيت حقا، مخير أن تفعل
تقوم به أو لا تقوم.
أحسنتم، مع أنه ليس الأمر كذلك. إذا كان هناك أمر وطلب صادر من رسول الله إذا دعا استجيبوا، استجيبوا أيها الناس أيها المسلمون يا أهل العلم يا عموم المسلمين. قال تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، وأي دعوة أكبر؟ استجيبوا
هنا ليس
أمر،
هناك حق، هناك إلزام،
إلزام. وإذن لا معنى، فإما أن نضيف كلمة حق على اللي هي ما موجودة، وإنما أن نقول بأنه تكليف كل من حضر، لأن نص القرآن الكريم يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. جيد، يقول فكان حق على كل من حضر المبادرة للامتثال، لا سيما أولا يقول أمر، يقول وهذا ليس فقط أمرا عاديا، لا سيما وقد قرنه بقوله لا تضلون بعده، يعني الأمر أمر هامشي لو أمر مهم وخطير في وضع الأمة. أعزائي لا تصورون أنه، وإلا إذا لو كان قد كتب هذا الكتاب وقضي الأمر فيه، كثير من الفتن التي وقعت بعد ذلك لم تقع. ولذا رسول الله صلى الله عليه وقال لن تضلوا بعدي أبدا. قال لا سيما وقد قرنه بقوله لا تضلون بعده. لكن التفتوا لأعزائي إلى هذا التبرير والاعتذار والمخرج والتوجيه والتأويل، بعد عندكم مصطلحات أخرى ضيفوها عليها، التفتوا جيدا. يقول لكن ظهر لعمر ولطائفة معه، وهذا الذي قلنا أن القضية لم ليست مشخصنة، ليست شخصية، وإنما قضية ماذا؟ اتجاه، توجه، تيار، منهج، أنه عندما يقول رسول الله ليس بالضرورة أن نسلم ماذا؟ تسليما. وهذا هو الذي حدث أعزائي بعد ذلك. إذا ترجعون إلى التاريخ، والآن ما أريد أدخل في سياقات التاريخ وماذا حدث في زمن الخليفة الثاني وبعد الخليفة الثاني في زمن الثالث وما حدث في زمن، إلى أن وصل إلى أوجه في زمن ماذا؟ في زمن الدولة السفيانية وعلى رأسها معاوية إمام الفئة الباغية. بعد ذلك سيتضح أن جذور هذه القضية بدأت ماذا؟ من هذا الموقف،
من هذا المنهج،
من هذا المنهج، أحسنتم، من هذا المنهج، من هذا التوجه، من هذا الفهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أن يتعامل معه بعنوان أنه بشر يصيب ويخطئ، يجتهد، قد يصيب وقد يخطئ، وقد نتفق معه وقد ماذا؟ وقد نختلف معه. قال لا، لكن ظهر لعمر ولطائفة معه أن هذا الأمر ليس على الوجوب. ولكن الغريب أعزائي أن الإمام القرطبي لا يبين لنا ما هي القرينة التي ظهرت للخليفة الثاني ولمن كان معه أن هذا أمر، أن هذا الأمر ليس أمرا وجوبيا حتى يصل إلى هذه النتيجة ويعارض رسول الله. ويا ليت أعزائي القضية كانت فقط معارضة كونوا على ثقة، لم نكن توقفنا عندها كثيرا. ولكن هؤلاء بعد أن عارضوها واتخذوا هذا الموقف صاروا بصدد توجيه موقفهم، تبرير موقفهم، من خلال ماذا؟ من خلال الطعن في رسول الله بأنه يهجر، بأنه غلبه الوجع، بأنه أهجر. قلنا فيما سبق حتى احتمال أنه يهذي، هذا ماذا؟ هذا طعن في مقام الرسول. قال ولكن ظهر، التفتوا، لم يقل احتمل، قال ماذا؟ والعارفون باللغة والعارفون بعلم أصول الفقه وقواعد علم أصول الفقه، ظهر يعني كانت هناك قرائن، أدلة واضحة أرشدت هذه الجماعة وهذه الفئة إلى أن ترى أن هذا الأمر ليس على الوجوب، ليس على الوجوب، وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح. رجعنا مرة أخرى، التفتوا جيدا، رجعنا مرة أخرى، يعني لو امتثلوا لكان الأصلح، ولكن ما فعلته هذه الفئة أيضا كان ماذا؟ أفعل التفعيل يدل على ماذا في كثير من الأحيان؟ يدل على أن هذا صالح ولكن هناك أصلح، هذا جيد ولكن هناك أجود. التفتوا أن العبارات محسوبة من هؤلاء، يقول وأنه من باب الإرشاد إلى أصلح، وفي الحاج يقول نسخة أخرى من باب الإرشاد إلى الأولى. ذا كم زين ولكنه هذا ماذا؟ أولى. هذا هو التوجيه الآخر الذي ذكره بعض هؤلاء الأعلام.
وهو يتعارض مع منطق القرآن الذي يقول لا ينطق عن الهوى،
ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من التوجيهات الأخرى أعزائي اللي راح أقف عندها قليلا وأستميح المشاهد عذرا أنه لأوضح هذا البيان، هذا البيان ورد في كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض، تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل، الجزء الخامس، دار الوفاء، دار الندوة العالمية، المجلد الخامس، صفحة 379، المجلد الخامس صفحة 379. القاضي عياض يقول قال الإمام، وهو الإمام المازوري هنا، قال الإمام، التفتوا جيدا، خلي أولا أنا أبين خلاصة هذا الوجه ثم أطبق حتى لا يقول لنا قائل من أين جئت بهذا الكلام. في هذا الوجه الإمام المازوري كما ينقل القاضي عياض يقول أساسا ما ثبت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله معصوم من عوارض المرض. من أين تقولون أن رسول الله كل ما يقوله حق في حال مرضه وصحته وحاله؟ هذا اللي المشاهد الكريم يتذكر، نحن قرأناه بالأمس عن العلامة شعيب الأرنؤوط، هذه عبارته كانت إذا يتذكر الأعزة في صفحة 622 621 من الكتاب، هذه عبارته، أذكر المشاهد الكريم والحمد لله المصدر معي وهو الصحيح البخاري، تحقيق شعيب الأرنؤوط، المجلد الثاني، صفحة 621، في ذيل أول الكتاب الجهاد والسير، في ذيل الباب باب هل يستشفع إلى أهل الذمة، قال إذ لا يليق به الهذيان ولا قول غير مضبوط في حال من حالاته عليه الصلاة والسلام، وإنما جميع ما يتكلم به حق وصحيح لا سهو فيه ولا خلف ولا غفلة ولا غلط. التفتوا جيدا أعزائي، واقعا من أفضل ما قيل في هذا المقام، في حال صحته ومرضه ونومه ويقظته، حتى في حال النوم إذا قال رسول الله كلاما فهو حق، لأنه سهو وغفلة. أنا وأنت الآن لو قلنا
هذا
في
الذي
حال
نتفق معه،
أحسنتم، وقعا هو هذا الرسول الحقيقي الذي نعتقد به، أنه لا فقط في حال ليقضى إذا قال كلام ما ينطق عن الهوى إن هو وحي يوحى، في حال النوم لو قال شيء أيضا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال ونومه ويقظته ورضاه وغضبه. هسه إذا التفتوا تعالوا معنا إلى ما يقوله في هذا الكتاب، في هذا الكتاب قال الإمام، النبي صلى الله عليه وآله معصوم من أن يكذب على الله عز وجل، هذا القدر
لا أكثر،
فقط لا يتعمد الكذب، أما يشتبه أو لا يشتبه، يختلم أو لا
الأمور الأخرى
ما لا لا، هذا الذي دل عليه الدليل، ما دل الدليل على ذلك أكثر من ذلك، معصوم من أن يكذب على الله عز وجل أو يفسد ما يبلغه عنه، أيضا لا يفعل ذلك، أن يفسد ما بلغه، وإلا كما يقال في علم الأصول أنه يلزم نقض الغرض، لأنه بلغ وبعد ذلك أفسد ما بلغ عن الله سبحانه وتعالى. وهو مع هذا، التفتوا أعزائي احفظوا هذه الجملة، هذا كله لأجل ماذا؟ أن يحفظوا كرامة من؟ هذه الفئة، هذه الجماعة التي وقفت هذا الموقف، بدل أن يدافعوا عن نبيهم وعن رسولهم وعن مقامات سيد الأنبياء والمرسلين وأن يدافعوا عما قاله القرآن في سيد الأنبياء والمرسلين، صاروا بصدد الدفاع عن ماذا؟ ومع ذلك يقول البعض لنا لماذا أنتم تعترضون؟ أعزائي كونوا على ثقة، إذا تسمح الأستاذ على جملتين، كونوا على ثقة، نحن لا توجد عندنا مشكلة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن عندنا مشكلة مع هذه الفئات أو الفئة التي لها مثل هذه المواقف،
مع هذا المنهج،
مع هذا المنهج، أحسنتم، مع هذا التوجه، مع هذا المنطق، مع هذا الفهم لرسول الله. نحن مشكلتنا مع هؤلاء، سواء كان، اطمئنوا، كونوا على ثقة، سواء كان هذا الصحابي أو كان ماذا؟ ذاك الصحابي،
من هذا المذهب،
من هذا المذهب أو من ذاك المذهب. كل من يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله هذا التعامل الذي يقول، التفتوا أعزائي، الذي يقول وهو مع هذا من؟ رسول الله، وهو مع هذا غير معصوم من الأمراض، هذا من اتفق معه، لأنه إنما أنا بشر مثلكم، ولكن الذي نختلف ماذا؟ وما يكون من بعض عوارضها،
يعني الحمى والهذيان
وقد هذه نعم، بشرط أن لا يلزم إفساد ماذا؟ الشريعة. وإلا إذا لم يفسد، ثم بعد ذلك هو يقول ولو ثبت هذا المعنى على رسول الله هنا في هذا المقام لا يلزم منه إفساد الشريعة، إذن لا يوجد عندنا أي دليل لمنع هذا المعنى. ثم يضرب مثالا، انظروا إلى المثال وهو أقبح بألف مرة من موقعنا هذا، يقول قد ثبت عندنا أن الرسول صلى الله عليه وآله يسحر وأن السحر يؤثر فيه، فيتصور أن فعلا فعله وهو في الواقع ماذا؟ لم يفعله. هذه هي الصورة التي يقول يصوروا لنا رسول الله بهذه الصورة. أيها المسلمون التفتوا، أقرأ لك العبارة، يقول وقد كان صلى الله عليه وآله لما سحر، هسا أقرأ الروايات، لما سحر يخيل إليه أنه عمل الشيء وما عمله. يعني على سبيل المثال، أنا أضرب مثال من عندي وبعد ذلك أقرأ لكم، يعني يتصور أنه صلى هو ولكن شنو؟
لم يصل.
أنه فعل الفعل الكذائي ولكنه ماذا؟ إذن إذا كان رسول الله يمكن أن يسحر وأن يخيل إليه، بعد ليس من الصعب أن نقبل أنه غلبه ماذا؟ غلبه الوجع فاختلط فيه كذا مع
كذا.
أعزائي كما قلت، خلافنا مع بعض الصحابة
طعن في رسول الله،
هذا طعن مباشر. هسه قد يقول لي قائل، سيدنا هل يوجد دليل أن هؤلاء كانوا يقولون هذا في حق رسول الله؟ أنا أقرأ روايتين ثلاث إذا سمح لنا الوقت.
إن شاء الله.
أمامكم أعزائي هذا صحيح البخاري، الجزء الثاني، تحقيق شعيب الأرنؤوط، صفحة 676 أعزائي، الباب، خلي أقرأ لكم مولانا، كتاب الجزية والموادعة، باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر. طبعا بعد ذلك سيتضح أن المسحور من؟ مسحور رسول الله، وأن هذا الذمي ماذا؟ سحره. الرواية رقم 3175، حدثنا هشام قال حدثنا أبي عن عائشة أن النبي سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه. هاي الرواية مختصرة، الرواية المفصلة أعزائي جاءت في صفحة 715 من الكتاب، باب صفة إبليس وجنوده، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم الحديث 3268، عن عائشة سحر النبي وقال الليث كتب إلي هشام أنه سمعه ووعاه عن أبيه عن عائشة قالت سحر النبي حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا، كان يدعو كثيرا، ثم قال أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أنا دعوت حتى الله ماذا؟ حتى يشفيني. يا رسول الله مما يشفيك؟ قال أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل؟ أيضا عبارة ماذا؟
وجع.
وجع غلبه
الوجع.
وجع. هسه الأعزاء أنا ما أريد أدخل في التفاصيل، أعزاء يكونوا على ثقة،
هناك منهجية في الخطاب،
يعني هناك شيء محسوب مولانا، وإلا لماذا ما وجع الرجل؟ وهناك يقول عند ذلك بعد تفهمون أن الذي قال غلبه الوجع هذا التفسير الظاهري، وهو أنه غلبه المرض. لا 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 لا, لا أبدا أبدا أبدا، لابد أن نرجع للروايات لنفهم ما هو الوجع في كلماتهم. الوجع هنا السحر على أي الأحوال. هسه ما أريد أدخل في هذا، فقط أنبه والعاقل تكفيه الإشارة. ما وجع الرجل؟ قال مطبوب مسحور. قال ومن طبه سحره؟ قال اللبيد بن الأعصم. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر. قال فأين هو؟ هذا ساحري رسول الله
بهالأشياء
مولانا، في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر. قال فأين هو؟ هذه سحرة وانخالين، أين وضعها؟ قال في بئر ذروان. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وآله ثم رجع. خرج إلى ماذا؟
إلى
البئر ثم رجع. فقال لعائشة حين رجع نخلها كأنها رؤوس الشياطين، فقلت استخرجته يا رسول الله؟ استخرجت هذا اللي سحروك من البئر؟ فقال لا. بس أنا لا أعلم لماذا أن رسول الله يعني مثلا خشية أو مثلا ماذا؟ فقال لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا ثم دفنت البئر. في رواية أخرى فأمرته فدفن ماذا؟ البئر. أعزائي مورد آخر، هذني الروايات. بعد ذلك يأتيني هنا وهناك من يقول لماذا أن السيد الحيدري يتهم البخاري أن هواه هوى أموي؟ بينكم وبين الله، هذا هو منطق الصحابة، وهذا هو فهم الصحابة لمقام رسول الله. هذا لا يصدر هذا الكلام إلا من أناس ملأهم الحقد الدفين على رسول الله، فأرادوا لا أن يجعلوه بشرا حتى لا يجعلوه بشرا عاديا، يتصورون أنه يسحر ويتصور أنه كذا أكثر من ذلك. حتى لا أطيل على المشاهد، أعزائي هذا الصحيح البخاري، الجزء الصحيح البخاري الجزء الرابع في الصفحة 294 أعزائي، التفتوا، كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر، الرواية أيضا عن عائشة قالت كان رسول الله سحرا حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، فيتصور أنه ما علق أترك
يعني.
وكذلك أعزائي
والعكس ممكن أن يكون صحيح.
بلي أحسنتم، تصور كذا بعد هواي أمور، بعد تصور قال فلان ولم يقل كذا. بيننا وبين الله كيف نثق بنبي هذه صفاته؟ صفاته يقول أكتب لكم كتابا لن تضلوا، بناء على هذا بعد ماذا؟ ها؟ يتوهم أنه لن يضلوا بعده، يعني ولذا التفت. من التفت؟ التفت إليه هذه الفئة، هاي الجماعة، واقعا أنقذت الأمة، وإلا لو لم يقولوا
لحملها
لحملها بعد قرأنا كتاب النووي، توجيهات النووي، قرأنا العثيمين بالأمس، واقعا أولا لقال أمرا حملهم على أمور لا ينبغي، وكذلك فعل أفعالا ولكن الله سبحانه وتعالى طبعا هذا الحديث أعزائي فقط للإشارة، ورد في صحيح مسلم الجزء الرابع صفحة 26، وورد في مسند الإمام أحمد الجزء 40 صفحة 284 فقط الأعزاء. أنا أشير إلى الحديث حتى يراجعوا، لأن الوقت بدأ يضايقني 3-4 دقائق، ما عندي أكثر من ذلك حتى أستمع.
بلي لك دقيقتين.
جزاكم الله. الرواية: سحر النبي فيخيل رقم الحديث 24237 فيخيل عليه أنه قد صنع شيئا ولم يصنعه. التفتوا ماذا يقول. يقول هذا الحديث أعزائي في المصدر الذي معه، عفوا، المصدر أعزائي يقول: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري، وأخرجه فلان، و و و و, و إلى غير ذلك. أعزائي، إذن على هذا الأساس رسول الله صلى الله عليه وآله قد صدر منه هذا. ولذا لولا هذه الفئة وهذه الجماعة التي وقفت أمامه ولم تعطه مجالا أن يكتب لوقعت الويلات. ماذا؟ رسول الله، رسول الله الذي هو رحمة للعالمين لكتب كتابا لزم منه أولا أن يشق على أمته، ولزم منه ثانيا أن يترك القرآن ولا يلتفت إليه، ولزم منه. ولذا الله سبحانه وتعالى،
وهذا هو واقعه.
هذا الذي قرأته للأعزة، ولزم منه. ولكنه ما الذي حدث؟ فإن من رحمة الله أن الله قدر أن يعارض عمر. تقول لي واقعا يعني هكذا يقولون؟ أقول نعم.
يعني أمر رسول الله ليس رحمة.
لا لا لا، أصلا واقعا كان
نقمة
على الأمة. أعز، قلت لك بأنه كان يكتب أمورا سوف يعجز المسلمون عن الإتيان. ماذا؟
الرحمة في معارضة.
كان يقول أمورا سوف يؤدي ماذا؟ فلو كتب عزائي، ماذا أقرأ من عندي؟ هذا من كتاب شرح صحيح البخاري لإمام من كبار أئمة الوهابية المعاصرين، أتباع ابن تيمية، محمد بن صالح العثيمين، القسم العلمي بالدار، الكتب فلان، مكتبة الطبري للنشر والتوزيع. أعزائي اللي يريدوا يراجعون يمكنهم أن يرجعوا إليه. سنة الطبع 1429 من الهجرة، 1429 من الهجرة، رقم الإيداع كذا إلى آخره. انظروا ماذا يقول هذا الرجل. يقول: فإن من رحمة الله أن الله تعالى قدر أن يعارض عمر حتى يكون انتخاب أبي بكر برضا من الصحابة
وبتقدير من الله.
اسمحوا يعني شو يريد يقول؟ يقول لأن رسول الله كان يريد يعين شخصا آخر، ولكن الله ألقى في روع عمر: يا عمر الحق مولانا، وإلا هذا سيخرب الأمة. رسول الله ماذا يفعل؟ يعين. وأنا أريد ماذا؟ أريد أن تنتخب الأمة أبا بكر عن رضاها، مو عن هذا الطريق الذي يريد أن يفعله رسول الله، أن يكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده.
هذا سمحت السيد الرد، يعني وقفة كبيرة
فقط إذا نعم. أنا معك دقيقة نعم. واحدة نعم. أستاذ علاء، أنت نعم. أعطيتني وقت، جزاك نعم. الله خير نعم. حتى يكون انتخاب أبي بكر برضا من الصحابة، إلى أن يقول بما يترتب، لأن هذا الاعتراض لا وجه له، لأن عمر أكبر معقل وأعلم منه بما يترتب بالمستقبل. فلو كتب هذا الكتاب لهجر الناس القرآن والتفتوا إليه. إذن أولا رحمة من الله، ثانيا طبعا هاي القضية يكررها، يقول هذه مو أول مرة. الله سبحانه وتعالى عندما وقع الاختلاف بين رسول الله وبين الخليفة الثاني أو هذه الجماعة، الله يكون مع الخليفة الثاني. يقول مو مورد، الله في موارد متعددة وافق رأي ماذا؟ رأي الخليفة الثاني. مو رأي عمر وافق رأي الله،
لا رأي
الله رأي وافق ماذا؟
رأي عمر.
ولذا الآن لو أعدد لك واقعا هذه الكلمات أعزائي جملة واحدة جزاكم الله خيرا، وتدخل المداخلات أعزائي، وهنا رحمة أخرى طبعا للأمة. يقول يقول خشي من؟ خشي عمر أن يجد المنافقون سبيلا إلى الطعن فيما يكتبه. فإذا خلص الأمة من طعن المنافقين عندما منع. إذا إلى هنا اتضح للمشاهد الكريم أن هذا الموقف الذي صدر من هذه الفئة، انظروا البركات التي يعتقدها هؤلاء، ولا كل هذه الويلات كانت سوف تكون تصب على رأس الأمة لولا رحمة ماذا؟ لولا تجلت رحمة الله في هذا النزاع وفي هذه المخالفة وفي هذا الموقف الذي عارضوا فيه رسول رب العالمين وأوقفوه عند حده. قالوا يهجر، قالوا أهجر، قالوا. إذن تبين مو أن هؤلاء أخطأوا، اللي كان الذي صدر منه ماذا؟ صدر منه ما لا ينبغي. ما أريد أقول الخطأ، من هو؟ رسول الله. ما كان ينبغي أن يفعل هذا الفعل ولكن فعل، فلا بد أن تتجلى رحمة الله ماذا؟
وهذا الخطأ لربما يتبعه أخطاء أخرى في مقامات أخرى. الحقيقة يعني كان هناك سؤال لو تكون الإجابة عليه مختصرة بدقيقتين أو ثلاث لكي يعني في الحلقة القادمة ننتقل إلى مرحلة أخرى من البحث.
وهو أستاذ علاء،
لو يسمح لي الأخ، لو يسمح لي الأخ المخرج أو المعد، أعطي دقيقتين أو ثلاث سماحة السيد لكي ننتقل إلى مرحلة أخرى. هناك من يقول لماذا لم يمتثل الإمام علي لأمر رسول الله؟ هل هناك ما يثبت أن الإمام علي كان في هذه؟
أنا أحسنتم، سؤال جدا وجيه. أنا بالأمس قلت بأنه يظهر من مجريات الأحداث أن علي سلام الله عليه لم يكن حاضرا هذا المجلس، بدليل أن الذي تزعم الجهة التي قالت أؤتوا له بكتاب، قربوا له كتاب، كان من؟ كان ابن عباس. ومن الواضح أنه لو كان عليا حاضرا في ذلك المجلس لكان هو الذي يتصدى. نعم توجد هناك رواية، هذه الرواية وجدتها يعني بعض الإخوان أشاروا إليها، وهي مسند الإمام أحمد بن حنبل الجزء الثاني رقم الرواية 693، الرواية عن نعيم بن يزيد عن علي بن أبي طالب قال أمرني النبي أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تظل أمته من بعده، فقال فخشيت أن تفوتني نفسه، قال قلت إني أحفظ وأعي، قال أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. أنا لا أعلم هسه كيف أن هذه الأمور تنقذ الأمة ماذا؟ من الضلال. وصية بالصلاة وردت في القرآن،
في مجلس آخر. أحسن.
أولا هذا الجواب عن هذا، أولا أعزائي أن الرواية ضعيفة السند، قال إسناده ضعيف، وثانيا لم يثبت أن هذا هو نفس المجلس الذي كان، بدليل أنه عن علي بن قال أمرني، هذه كغير بأنه أتوني بكتاب. إذن نحن لم نجد إلى الآن دليلا واضحا يدل أن علي بن أبي طالب كان أو أحد من كبار أهل البيت كان ماذا؟ حاضرا في ذلك المجلس.
طيب أعزائي المشاهدين، نحن بانتظار مداخلاتكم. كانت هناك علي من العراق، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ علي.
إذا تسمح لي، بناء على قاعدة الإلزام، هم يقولون أنه يكفينا كتاب الله. طيب نأتي إلى سورة الأعراف في الآية 157 وفي نهايتها يقول ويضع عنهم حفرهم والأغلال التي كانت عليهم، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله هو من يضع الأفراد والأغلال عن الأمة وليس هو الذي يأتي بالأغلال. ثم بناء وتوجيها على قولهم أن النبي صلى الله عليه وآله يهجر في نفس السورة سورة الأعراف، يقول القرآن أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين، ويقول تبارك وتعالى أيضا في سورة الأعراف الله وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون.
طيب.
فإذا كان هذا الكتاب هو
السؤال
هدى
السؤال
لا هي مداخلة
تفضل علي.
فإذا كان هذا الكتاب هو هدى فهنا القرآن الكريم يقول ويثبت أنه الدعوة إلى الهدى هؤلاء الناس لا يسمعونها. والسيد الحيدري رجل العرفان يعرف معنى ينظرون إليك وهم لا يبصرون، فأين يكون النظر وأين تكون البصيرة؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا علي من العراق. طبعا هناك لربما يعني نقطة أو ظريفة أنه الله سبحانه وتعالى ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا رسول أو حسب تعبير الآية نبي، يعني الرسول لا يأتيه السحر
أو
الجن.
هذا إن شاء الله في محلي،
هذا دليل القرآن.
أحسنتم. أنا واقعا هذا البحث تركته في محلي، ولكن فقط أردت أبين أن هذه الطبقة اللي أنا أعتبر هذا هو النهج الأموي يريد أن يصور رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ليس بشرا عاديا يسحر وإلى غير ذلك.
طيب نأخذ اتصال آخر. إبراهيم من الكويت، تفضل. تفضل إبراهيم. إبراهيم من الكويت، تفضل. لا أسمع صوت اتصال. من ألمانيا، لم أسمع الاسم بشكل جيد، تفضل.
أبو سامي من ألمانيا.
أبو سامي، تفضل أبو سامي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيد الحيدري، ورمضان كريم عليك وعلى المسلمين وعلى مقدم البرنامج.
شكرا لك.
أنا أود أن أختصر الموضوع ليس على المسلمين فقط ما حصل في رضية الخميس، ولكن على يرى سماحة السيد أن بعد هذه المهازل والتبريرات التي وردت في الكتب التي ذكرها أن المستشرقين قد استغلوا هذه النقطة ووضعوا في الإسلام ما وضعوه واتهامهم للإسلام ونبيه وما فعله سليمان رشدي بكتابه آيات شيطانية مبني على هذه التراهات التي نسمعها والتي وردت في الأحاديث وفي الكتب والبخاري وغيره. ألم يصل هذا الحد حتى وصل الإسلام المشوه إلى أيدي المستشرقين ليزدادوا تشويها للنبي وللإسلام؟ ولكم جزيل الشكر.
شكرا أبو سامي على هذه المداخلة. الحقيقة يعني سمحت السيد خطابك وبيانك جعل المتصل يتحدث بمداخلة ويعبر عما يجيس.
لا فقط هذا. نعم. الذي قلنا أنه أبعاد هذه أبعاد القضية ليست قضايا تاريخية وإنما آثارها نعيشها إلى يومنا
إلى
هذا
يومنا.
يعني الحق والإنصاف أن المحققين من المستشرقين وغيرهم من أهل العلم عندما يأتون ويقرأوا هذه الكتب يقول هؤلاء هم يصورون نبيهم أنه رجل مسحور بهذه الطريقة، فلماذا يتوقعون منا أن نقدسه؟ لماذا يتوقعون؟
اتصال من المملكة العربية السعودية، من معي؟ أبو سلطان، تفضل.
أبو سلطان، السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
في معرض الرد من طرف السنة على الشيخ على هذه الشبهة، ما يسمونه شبهة، هم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآية اليوم أكملت لكم دينكم أنه لا يأتي بجديد بعد هذه الآية، فقد ختم الدين. ثم يذكرون حديث تركت فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي. لماذا قال الخليفة الثاني عمر الخطاب رضي الله عنه كفانا كتاب الله والنبي أوصى أو ذكر السنة؟ السؤال الثالث، لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب؟
لا، هو يسأل لماذا، يعني ما هو الدافع الذي جعل الخليفة الثاني يقول حسبنا كتاب الله؟ هذا يجب أن يسأل به،
هو يسأل الخليفة الثاني،
يجب أن يسأل به الخليفة الثاني أو من يدافع عن نهجه.
أحسنت. أنا مو أنا أجيب.
طيب
تفضل تفضل. طيب. جيد جيد.
النقطة الأخيرة، نعم. لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ولم يوصي أبو بكر؟
بأي شيء؟
يقولون أنه أوصى يعني علي بن أبي طالب، المفروض أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبو بكر لأنه هو الخليفة من بعده.
بأي شيء
بأي دليل أنه هو الخليفة من بعد أمولا؟ بأي دليل؟
لماذا لم يوصي لأبو بكر؟ لماذا يوصى لعلي بن أبي طالب؟
جيد جدا.
طيب جيد. شكرا. خالد من إيران، تفضل. بالتأكيد.
سلام سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي.
هذا والله احنا متابعينكم مباشرة وعادة ونشكركم من جمهورية الإسلامية خالد معك.
جزاك شكرا لك.
نعرفهم الضلال الحين موجودة اللي وصلوا حتى للانتحار، ينتحرون أنفسهم، هاي شيء واضح للناس.
شكرا.
من الجمهورية الإسلامية يبلغون على السيد ما شاء الله في المساجد بعد الصلاة في الدعاء اللي الناس تتابع السيد.
شكرا لك. إن شاء الله يصل مجاهد من السعودية.
فضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا بس عندي علامة استفهام، في آية قرآنية تقول إن من رد على رسول الله حبط عمله، فهل هذه الآية منسوخة؟
أين الآية؟ لا أقرأ الآية.
لا. إذا كانت غير منسوخة فكيف هذا الإنسان أو هذا المجموعة والتكليف هذا اللي كانوا موجودين كيف ردوا على رسول الله؟ فهل هذا حبطت أعمالهم أو لا؟ فقط هذه
أنا. طيب يعني عندما تسأل ائتي بدليلك واذكر الآية. اذكر الآية ومن ثم يكون هناك رد. اتصال آخر. يظهر أن الوقت يعني للإجابة دقيقة أو دقيقتين. نبدأ من سؤال المستشرقين.
أجبنا عن هذه مداخلة كانت
عنهم. أبو سلطان بلي تحدث عن موقف يعني
السنة
الثاني. زين كفانا كتاب الله، وأتصور أن السؤال يجب أن يوجه إلى
لا الجواب في جملة واضحة. إذا في جملة واحدة أخي العزيز، يعني رسول الله ما كان لم يقرأ قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم حتى يقول هذا الكلام؟ أخي العزيز، كل الأجوبة تتضمن شيئا غير مرئي، وهو أن رسول أن هذه الفئة والجماعة وأن هذا الموقف وأن هذا الاتجاه كان أعلم من رسول الله، كان أفقهم، مو أفقه من ابن عباس، لا، كان أرحم بالأمة من رسول الله، كان أحرص على الأمة على مستقبل الأمة ماذا؟ من رسول الله. ولهذا واقعا هذه العبارة أقولها للتأريخ، تصعدون إلى السماء ترجعون إلى الأرض أن هذا الموقف فيه طعن لرسول الله صلى الله عليه وآله.
أنا أشكر سماحة آية الله السيد كمال الحيدري على إجابته وعلى بيانه. قبل أن أودع مشاهدين الكرام، أذكرهم بأن القرن الأفريقي وبالتحديد الصومال تتعرض إلى مجاعة كبرى، ونهيب بجميع المشاهدين من جميع فئات المسلمين أن يدعموا ويقدموا ما يستطيعون تقديمه لهذا الشعب المسلم. شكرا لكم على حسن المتابعة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.